www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي، سنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وويلاهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، بعض التفاسير ينص على أن الربوة ذات القرار هي عبارة عن الكوفة، والمعين هو الفرات. الكوفة الكلمة منقولة بالمعنى عن الكلمة السريانية، يعني هاي المنطقة اللي أسست بها الكوفة سنة 14 من الهجرة، اللي أسستها الجيوش الإسلامية على يد الفاتح سعد بن أبي وقاص. الحقيقة ما أسسوها على بر خالي، يعني على خواء، لا، أسسوها على أنقاض مدينة سريانية تسمى عاقولة. عاقولة معناها بالسريانية الاستدارة، والكوفة معناها باللغة العربية الاستدارة أيضا، مأخوذة من تكوف الرمل إذا اجتمع واستدار. فالكوفة منقولة بالمعنى عن هذا الاسم، زين، وكانت مجتمع رمل مرتفعة وقريبة من البحر، من هالجانب البحر ومن هالجانب النهر، وعلى ما أتخطر هالمعنى خلد أكثر من نص تاريخي ونص أدبي. الموصلي يقول في قصيدته: ما إن رأى الناس في سهل وفي جبل أصفى هواء ولا أغلى من النجف، كأن تربته مسك يفوح به أو عنبر دافه العطار في صدف، حفت ببر وبحر من جوانبها، البر في طرف والبحر في طرف. المنطقة هاي كانت تسميها العرب خد العذراء لنقاوتها، كانت مرتفعة وإلى جانبها البحر، وكانت من ثيرة الأماكن اللي تعتبر متنزه ومنتجع. زين، هاي من الناحية الجغرافية هي الحقيقة كانت هذه المنطقة تقصد. ولما اجت الجيوش الإسلامية وأرادت الرجوع، مركز الخلافة قرر أن يبقي قسم من الجيوش بهالمنطقة للطوارئ، يعني قالوا إلى أن ترجعون للحجاز ساعة الساعة تحدث حادثة، لا، لابد من وجود جيش مرابط هنا. وكتب إلى سعد أن العرب لا يصلحها إلا ما يصلح حواملها، يعني يصبح الراحلة رواحلها، الراحلة تريد لها مكان مرتفع عن الوخامة بعيد عن البقة كما يقولون، يعني فد مكان صحراء جافة نظيفة. اختار المنطقة هذه، أقام بها، بنى على أنقاض المدينة السريانية. يعني أي من الناحية الجغرافية. من الناحية الاجتماعية، المنطقة كانت مصدر من مصادر الحضارة الضخمة، لأن هالمنطقة هاي كانت منطقة تبادل أسرى. نبه لي شوية، المنطقة الواقع منطقة خلفياتها الحضارية غنية جدا، كانت على بعد كيلومتر من عندها تقريبا السجون التي أسسها الإسكندر، كان يسجن بها. وبعد ذلك المنطقة سكنت من مختلف الأجناس، كانت منطقة تبادل أسرى بين الروم وبين الكورد، قسم من الآراميين، البيزنطيين أيضا قسم منهم ساكنين هناك. من ناحية الأديان كانت تتنازعها اليهودية والنصرانية والوثنية، هاي كلها بها المنطقة كانت إلها معابد لعاقبة والنصاطرة، لكل منهما كرسي. اليهود إلهم أيضا كنيس في المنطقة. المعابد الأخرى للفئات الأخرى موجودة هنا. المنطقة منها الناحية غنية تماما. زين، من ناحية الأديرة ومن ناحية المعابد ومن ناحية المنتزهات والقصور كانت منطقة غنية أيضا وعامرة، يعني تقدر تعتبرها جدول انصبت به عدة روافد من الحضارة، ولذلك تلقى بصمات هالحضارة واضحة وباقية. وأستطيع أكد لك يعني بقول جازم، اللي يقرأ كتب التخطيط يقدر يعتبر نسبة العرب اللي كانوا قاطنين بها آنذاك ما تتعدى الربع، أما من الأجناس الأخرى كميات كبيرة كانت أكو بها ساكنة. منطقة غنية بالحضارة تماما. ولعله من أروع أماكنها التل المعروف بتل بيوانا، هذا كان بينها وبين النجف، وكان منتجه يقصد، واللي يقول بي مالك بن أسماء الخزاري: حبذا ليلنا بتل بيوانا يوم نسقى من مائها ونغنى، في قصيدة طويلة إلى أن يقول: منطق صائب وتلحن أحيانا وخير الحديث ما كان لحنا. المنطقة منطقة لهو وترث هنا، إلى جانب مناطق علم وإلى جانب مناطق عبادة. المنطقة غنية بكل الفعاليات الحضارية. زين، أهم من هذا كانت منطقة تبادل تجاري، وأول منطقة عرفت القيام بالأعمال المصرفية، أعمال البنوك، لأن كانوا مجموعة من الصيارفة بيها يتولون تبديل العملة من المشكوكات الفضية للساسانيين إلى المشكوكات الذهبية للبيزنطيين، ويقومون بتبديل أنواع العمل. وظل هذا المعنى ممتد، ظلوا الصيارفة بيها، ولعبوا الصيارفة دور كبير في إيصال الحقوق الشرعية للأئمة. اكو مقابل مسجد بني جذيمة سوق للصرافين، من جملة الصرافين اللي كانوا به حنان ابن سدير من صراف الشيعة، زين، المفضل الجهني من صراف الشيعة، المعلى ابن خناس من الصراف، مجموعة من الصيارفة كانت هناك منطقتهم، دول يتقبلون، حاطين دكان للظاهر، يعني يقومون ببيع أعمال خيرة أعمال تبديل عملة، لكن بالواقع ذولا كانوا يقومون بدور كبير بجمع الأموال وصرف لأهل إيصال الحقوق لأهل البيت. وأتخطر ماسينيون كان يتهمهم في كتابة تخطيط الكوفة، وغير أيضا من المستشرقين كان يتهمهم بتمويل ثورات معينة. الواقع مو مسألة تمويل ثورة، لا، كانوا يوصلون الحقوق، لأن الضغط كان آنذاك بالغ أشدة في أيام الأمويين وفي أيام العباسيين، ولا وسيلة لإيصال الحق لأهل البيت، إيصال الحقوق الشرعية، إلا عن طريق هؤلاء للقيام بأعمال خيرفة، كانوا يلعبون دور مهم. وقد تستغرب إذا أقول لك أن حتى الفنون ازدهرت في هذه المنطقة، قد تستغرب انه سنة 751 من الهجرة كان ليون تسي وفان شي لولا اثنين صينيين يقومون بعملية الرسم، الرسم اليدوي هذا اللي نعتبره الان انواع الرسوم او المدارس المعاصرة للرسوم كانوا يقومون بها، ودلت الحفريات على ذلك وكتب الاثر عليها. فكانت منطقة مزدهرة بكل صنوف الحضارة، يعني إلها خلفيتها الحضارية بكل ما لهذه الكلمة من أبعاد. وقد تلحظ هالمعنى هالطابع تشوفه بالنزعات الفكرية، بالثورات التحررية، بصفحات الأدب تلقى واضح. مثلا تصور القمة في دنيا التصوف الحلاج يطلع منا زين، تتصور القمة مثلا في دنيا الأدب المتنبي اللي ما تكرر إلى الآن يطلع منه من المنطقة بالذات. تتصور قمم مثلا بالبطولات في نهضاتهم في ثوراتهم تطلع منها المنطقة، منطقة كانت عجيبة يعني الواقع ثرية غنية بما لهذه الكلمة من معنى. من بعد هالمقدمة انا اريد اتبين شنو الاصرار اللي خلى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ينقل عاصمته لهالمنطقة، واللي خلى الحسين يركز على هالمنطقة بالذات دون غيرها، فيرسل مسلم باعتبار الرائد الاول لثورته الى هالمنطقة. ليه؟ شنو السبب؟ ما كانت هناك مناطق اخرى؟ يمكن ان مع العلم ان الحسين سلام الله عليه عند تجارب ويا هذه المنطقة، عند تجارب مع الكوفة، عند تجارب يسميها البعض خذلان، والواقع أنا ما أريد أسميها خذلان لأن هذا فرد حكم، ما أريد أسميه حكم علمي، يعني حكم مو مستوعب العوامل اللي أدت إلى الخذلان شنو هي. الناس في تعبيراتها تعبيراتهم غير علمية، تعبيرات سهلة، يعني التعبير العلمي اللي يدرس جوانب المشكلة تماما ويقدر يعين السبب. أما رأسا يعني مثل واحد يشوف لواحد يوقع تنكسر اللي يقول هذا طايش ما مشى على كيفه، لا تدرس الظرف شنو، جائز التوع عند عرق، جائز اكو سبب آخر غير السبب الظاهر اللي تشوفه انت، لا تعلل الظاهرة بمجرد أول لمحة، لا المسألة تحتاج شوية إلى استيعاب وإلى دراسة. الغرض هاي المنطقة هالفكرة اللي أرغب أن تأخذ عنها، وهذا صار للسياسة جزء يسير، المنطقة جدا غنية بالحضارة، يعني منطقة حركة، مدرستها النحوية، مدرستها الفكرية. قد تستغرب أن مدرسة الرأي تنشأ هنا ومدرسة الأثر تنشأ بالمدينة، حتى الآن الطابع موجود، تلقى طابع المدرستين واضح، مدرسة الأثر ومدرسة الرأي. مدرسة الأثر تتمسك بالأثر الظاهر، مثلا أن الإمام علي ودى أبو الهياج قال له أوديك للعراق، لا تترك قبر ظاهر إلا وتسويه بالأرض، زين استدلوا منها الأثر الظاهر شنو، على أن بقاء القبور بارزة بدعة من البدع، ولذلك الإمام علي ودى أبو الهياج قال له وخرها للقبور، بينما هي يا قبور اللي وخرها، وخر اكو نوع من القبور كانت تعبد هناك كانوا يعبدوها، الامام علي قال روح سويها بالارض خلص الناس من هالبدعة، مو قبر مؤمن يبنى يوقف عليه واحد يقرا فاتحة عليه يصير بدعة، لا وجدت فكري، هذا تكلم بالظاهر بالاثر، يلزم لك الرواية وخلص تكلم بها ومشى بدون ان يلتفت الى معناها، بدون ان يلتفت الى اهدافها، يعني فرد اشياء غريبة في بابها. وقد اعتماد على، والله عندما تشوف بعض الروايات احيانا تضحك، قد يعتمدون على اشياء عجيبة، يعني اشياء مملوءة خرافة او سخافة. تصور واحد مثلا يقول يحرم قتل الضفدعة، ليش يحرم قتل الضفدعة؟ يقول لان الضفادع لما ذبوا موسى بالنار عليه السلام، لما ذبوا ابراهيم عليه السلام بالنار، لان الضفادع دائما يشيل الماء يدحلقن ويجيب ان يقص النار ابراهيم، هل ادفع يسوي له بس مصيبة وعالم عريض طويل ومن النوع اللي حكي من النوع. هل الوان من التفكير طبعا انت اللي يعني يطرق اللي يطرق مكتباتنا يجي ترى مو بس عندنا، لا يعني هذا اللون اللي الفكر لا تصور عندنا، لا عند كل الامم. يعني لما ترجع الى تاريخ الامم تلقى هاللون من الفكر في مختلف ابعاد المعرفه وفي مختلف ابعاد الحياه. فاحنا بنشيش الحاجه الى ان ننبه الناشئه الى ان مو كل شيء يشوفه بكتاب او كل واحد يسمع عنه انه عالم هو معناه صدق الحكايه. الدعاوى ما لها قيمه، الواقع شيء. فمدرسه الاثر هذا يلزم له روايه ويوقف لك على روايه يوقف عليها وقفه غريبه، واحيانا الروايه تصطدم بالعقل، احيانا الروايه تصطدم. يلزم لك ايه يتعلق بظاهرها، وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، وقال لك الله ينشاف يوم القيامه، وجا الطاك الى قال لك عرض 10 ذراع وطوله 60 ذراع وخلاص اضرب 10 فيه 60 يطلع 600 ومربع وثمانية زين. فتحكي عجيب يعني من النوع هذا، يبين لك ان المنطقه المنطقه بالذات غنيه بالحضاره، غنيه بالتراث الفكري. ولذلك تلقى التراث الان امتاز امتازه الناس هاي مدرسه الراي بلون من الالمعيه وبلون من العمق وبلون من الاشراق بالاداء. زين خلينا نجي ليش الامام علي نقلها الان الى عاصمته الى هالمنطقه. الامام علي نقل عاصمته الى هذه المنطقه لان المنطقه بها قابليه لحمل افكار علي ابن ابي طالب. يعني انا شويه ما اريد اطلع عن صلب الموضوع، لكن اريد اقول ان هذا الرجل ضاق به زمنه، ما كان اكو مكان يتسع لغير هالمكان. يعني انت نظرياته، انت لما تقرا علي بن ابي طالب تنتهي الى نتيجه من نتيجتين، يو تنتهي الى مثل ما يقول البعض هذا كذب، هذا كذب ما نقبله، نهج البلاغه مو قبول، يو لا تنتهي الى ان عبقري تعدى مقاييس زمنه. وهو هذا الواقع، الرجل فوق مقاييس زمنه كان، لانه رجل في ذات العصر تلقى يحل لك المساله الادبيه حل معين، يحل لك المسألة الاقتصادية حل معين، يحل لك المشاكل الاجتماعية حل، عند آراء تسبق زمن بمئات السنين إلى حد قبل 100 سنة. الناس كانوا يتصورون أن المشكلة الاقتصادية ناتجة من ندرة السلع وكثرة الناس. علي بن أبي طالب قبل 1400 سنة يلعلع، والله ما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله سائلهم عن ذلك. مسألة كثرة الإنتاج وسوء بالتوزيع، أحدث النظريات الرجل يسبق بها زمنه. انت ترى هاي النظريه تقرأ تسمعها الان بالقرن العشرين تصورها عاديه، بعد ان تشبعت بالمعارف ودخلت الى معاهد ودخلت الى مدارس ضخمه، لكن في وقت الدنيا ما بيها غير ابل ومعاطن ابل وصحراء، تصور النظريه الكبرى هذه نظريه ضخمه جدا، الرجل يعني سبق زمنه. وكل نظرياته من هالنوع، انت لا تمسك نظرياته بشيء من التامل جد. اذا لما الامام علي نقل العاصمة لهنا باعتبار ان هالمنطقة منطقة حضارية بها تقبل، بها قابلية ان تتحمل نظريات محدثة، يعني تتحمل لون من التطور او لون من التقدمية كما نعبر عنها. زين لنفس السبب اجى الحسين سلام الله عليه ركز على الكوفة لهذا السبب ولاسباب راح تجينا. السبب الاول أن الحسين سلام الله عليه عندما أرسل مسلم أرسل إلى بلد المفروض أن هذا البلد يشعر بالظلام أكثر من غيره، لأن لا تنسى دائما المثقفين هم طبيعة الأمة، يصورون آلامها ويصورون آمالها. المثقف هو روح الأمة، هو اللي يتحسس، ولذلك تلقاه هو اللي يعتبر خطر في كل مكان، يعتبر هو الخطر. زين لأن هو يتحسس مشاكل الناس، يتحسس آلام الناس، ولذلك تلقى الثقافة اكو بعض الناس يخطط للقضاء على الثقافة الحقيقية ويجر الناس الى ثقافة موهومة حتى يخليهم دائما صالحين للاستعباد. الثقافة الواقعية هي مصدر الخطر. فاذا الحسين سلام الله عليه يدري ان الكوفة اكثر تذمر من اي بلد اخر. ليش؟ لأن الكوفة أكثر إحساس بالظلم، أكثر وعي، أكثر ثقافة، أكثر إحساس بالمفارقات الاجتماعية اللي كانت سائدة آنذاك. فهيك مكان هذا يكون بؤرة قابلة للتفجر، لابد وأن يختار هيك موضع لان قلت لك بيه خلفية حضارية وبيه فهم وبيه ادراك وبيه معرفة وبيه رجالات، فهذول اكثر من غيرهم تفهم الى ما يجري في الدنيا. لذلك انت تلقى ثقل الامويين كلهم ذب على هالبلدة، تدري قد شبعوها لهالبلدة ضين، قتل، تشريد، زين ابادة، سجون، لانها البلدة اللي حملت الفكر، البلدة اللي كانت واعية متيقظة تعرف مفارقاتهم، البلدة اللي يخشون منها ان تكون يوم من الايام رقم، ها؟ فلازم تتدمر هذه، لازم يقضى عليها. لنفس هذا الغرض الفتن سلام الله عليه استدعى مسلم ارسل الى الكوفة حتى يتحسس مدى استعداد الكوفيين للوقوف بوجه الباطل، للقيام بعمل من الاعمال ينقذ المسلمين مما آلت اليه الحالة. صح للمسلم واستدعى لهذا الغرض، وسيمر علينا. خل نعد العوامل، هذا العامل الاول. العامل الثاني، العامل الثاني، الكوفة آنذاك كان اكو بيها والي يكره الامويين، ظاهرا وياهم هو، لكن في واقع الامر متألم من الامويين آنذاك، كان متأثر. من هو الوالي اللي كان بيها؟ كان بيها النعمان ابن بشير الانصاري. النعمان المؤرخين يقولون ما اكو واحد من الانصار تبع معاوية الا اثنين من الانصار، بشير ابو هذا والنعمة، دول بس اثنين تحفه، والباقي الانصار كلهم كانوا بجانب الامام علي. زين النعمان اكو بينه وبين الامويين عتبة، بينه وبينهم عتبة، وعتبة معروفة يذكروها ينصون عليها المؤرخين. الامويين ايضا عندهم عتبة عند الانصار، عبد الرحمن ابن الحكم الانصاري كان الى موقف تغزل وتشبيب بإحدى نساء الأمويين على كل حال. زين معروف كان أبياته اللي تنشرها كتب الأدب واللي انفعلوا من عدها الجماعة، هي بيضاء مثل لؤلؤة الغواص صيغت من جوهر مكنون، وإذا ما مششتها لم تجدها في نساء من المكارم دوني، ثم خاصرتها إلى القبة الحمراء تمشي في مرمر مسنون. برملة بنت معاوية، انفعل معاوية طبعا، انفعل اجلي يزيد قال له هذا لابد من مسكه وقطع لسانه، قال له لا مو الشكل هذا، انت اذا قطعت لسانه الان اذا الامر منتشر عند اربعة راح ينتشر الامر عند الناس كلها، لا هذا مو عقل، الامر يعالج بشيء غير عالة. تعرف شاب يزيد انفعل تأثر، طلع لي برا دور له شاعر من الشعراء يهدي الانصار، يا واحد يودي وراي يقول له لا انا ما مستعد اهدي الانصار، النبي يقول الانصار عيبتي كرشي اهلي خاصتي، انا اجي اهدي الانصار يعني معناه اهدي النبي الى اهدية الانصار. اراد له واحد يهجوهم ما لقى واحد، اجا شاعر البلاط للاخطل، الاخطل مسيحي زين ويدور هالقضايا، الاخطل ايضا كان ياخذ راتب ضخم من البلاط الاموي، فودى ورا الاخطل قال له اهجوا الانصار. أنشد عاد الأخطل قصيدة الرائية اللي يقول في بعضها خلوا المكارم لستم من أهلها، وخذوا مساحيكم بني النجار، لأنه كان فلاح يعني يعير، هذا فلاح ابن فلاح مو شكل حتى له يعير، والواقع بالعكس هو لعله أشرف عمل. شوف الفرق بين النظريات التافهة وبين نظرية الإسلام، يجي فلاح إذا عرقانة من هذا رب المسحات صاير بيها مجل، المجل هذا اللي البطاط احنا نسميه يصير بيه ماي، يمسكها النبي يقبلها، يمسك إيده يقبلها يقول له إنها يد يحبها الله ورسوله، ثلاث مرات إنها يد يحبها الله ورسوله، هذه يد يجون عليها الليل ماكلة أكل نظيف مو أكل مشبوع، ماكلة من عرقها من تعبها، وهي مقدسة هذه يحبها الله ورسوله. بتصور هذا يعيرهم، يحرك هذا انطلاقا من المفاهيم اللي كانت سائدة، خلوا المكارم لستم من أهلها وخذوا مساحيكم بني النجار، ذهبت قريش بالمتارم والندى، واللؤم تحت عمائم الأنصار. طبعا فعلوا الأنصار، اجى هذا النعمان ابن بشير دخل على معاوية وهو في غاية الحدة، رفع عمته قال له انظر ماذا ترى، قال ارى كرما ومجدا. معاوية يقظ، يقظ الجيل مو يعني، قال له لا ابنك يقول خلاف هذا، محرك علينا الشاعر ماذا يقول، واللؤم تحت عمائب الانصاري. قال له لا اخطا، هذا غلط، هذا غلط، شنو اللي تحب؟ قال له اقطع لسانه. قال له اللي تريده يصير، بس اهدى شويه. هدأ ودى حرك يزيد، ودى له جماعه وقعهم على نعمان بن بشير وسكرها، سدها للقضيه. نعمان ظلت تعتمل في نفسه من ناحيه، من ناحيه النعمان عليه ضجه هو وابو بشير، انتم بانكم اناس رايحين كلش يعني زايدين في خدمه الامويين، ها فيريد يثبت فد وجود ايضا. فكانت مواقف، مواقف بها شيء من الحياد عن الانصياع لاوامر الامويين، وكان يحمل في قراره نفسه شيء من الاجورار عنهم. ولذلك تلقى موقفه، موقفه مع مسلم كان موقف لين، موقفه موقف لين. لما دخل مسلم الى الكوفة النعمان ما استعمل صلابة ولا شدة ابدا، كل ما في الامر صعد على المنبر قال اما بعد فاني لا اتحرش بكم ولا اوقظ نائمكم ولا انبه غافلكم، ولكن والله الذي لا اله الا هو لئن لم تنتهوا لا اضعن يدي على قائم سيفي، الى اخر كلماته. طبعا كلمات ما كانت بالمستوى مع الحدث الشاهد انذاك اللي قاموا للامويين اللي موجودين. اكو طرف للامويين قام لواحد من احلاف بني اميه قال له ان هذا الراي الذي انت عليه راي المستضعفين، وهذا الامر لا يصلحه الا الغشم، انت مو قوي، ضعيف، مشغلتك ما تقدر تدبر الامر. وبالفعل نجلوا كتبوا كتاب الى يزيد بن معاويه، اما بعد فإذا كانت لك بالكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قويا يعمل فيها مثل عملك بعدوك وينفذ أمرك، فإن النعمان بن بشير رجل ضعيف أو هو يتضعف، والسلام. وصل الكتاب، استشار جماعة منو؟ يزيد. قالوا منو تشوفوا يصلح لها المهمة؟ قام للسرجون، سرجون مسيحي، هذا كان في بلاطة مستشارة، وكان مستشار معاوية من قبله، كان مدير مالية الشام هو صحيح. قال له رأيك؟ قال له لو نشر لك معاوية حيا وأعطاك رأيه، لو الآن معاوية يعود عجل ينشر من القابر ويعطيك رأيه، أكنت تأخذ برأيه؟ قال بلى. قال رأي معاوية أنا أخبرك به سنة أعرفه، معاوية يرى أن الكوفة لا يصلحها إلا عبيد الله بن زياد، فرسل لها عبيد الله بن زياد ولا تأخر. عبيد الله كان بينه وبين يزيد شيء من البرودة صايرة، مع ذلك كتب له أما بعد فإن أنصاري بالكوفة كتبوا لي يقولون أن مسلم بن عقيل قد دخلها يجمع الجموع إلى الحسين، فإذا جاءك كتابي فسر حين تقرأ كتابي حتى تأتي الكوفة فتطلب مسلم بن عقيل طلب الخرزة حتى تسقفه او تقتله او تنفيه والسلام. وصل الى صعد على المنبر هو، قالوا انا ابن زياد اشبهته من بين من وطع الحصى، هذا كتاب امير المؤمنين جاءني امرني بالتوجه الى الكوفة، والله الذي لا اله الا هو لئن بلغني عن احد منكم شيء لا اخذن الشاهد بالغائب والمقيم بالظاعن حتى تستقيم لي قناتكم. ونزل وتصحبوا يا 500 بالطريق، 500 الواقع كلهم وقعوا من كثرة الحاحة للسير، ما لحق إلا غلامه مهران بس، فإجوا يا دخل الكوفة، صار قريب من الكوفة تلثم، لبس له اعتبر بعمة سوداء تشبه بالحسين حتى يعرف شنو مدى إقبال الناس على الحسين، وقام يمر على جماعة بيده في جوران يسلم عليهم، يقول له مرحبا بك يا ابن رسول الله، قدمت خير مقدم. صوروا أن الحسين لما رأى تباشرهم بالحسين شاءه ذلك، أقبل إلى أن صار قريب من القصر، طرق باب القصر، استدل له النعمان من شرفات القاف. قال له صور الحسين ايضا النعمان خدع. قال له اصلحك الله يا ابن رسول الله، انا لا اقاتلك، انصرف يرحمك الله، انا لا اقاتلك. صاحبي بن زياد افتح، لا فتح فقد طال ليلك. فسمعها رجل من ورائه قال ابن مرجان ورب الكعبة، نقص الى القوم اخبرهم ودخل. زين مسألة الى النعمان موقف كان متعمد، نعمان موقف كان متعمد، يعني الرجل ما يريد يوبق نفسه، ما يريد يوبق نفسه ويورط نفسه بقتل رسول آل محمد، ويوبق نفسه بأن يقف أمام هل في أمن الناس اللي هم الواقع لحم رسول الله دم رسول الله، موقف ما يريد يجيب روحه يشخل روحه نار بيد الأمويين. فالحسين اختار أيضا هالمعنى راح يستغله، أن هذا الآن فرصة موادية تمكن الحسين من أن يقوم بعمل ما طوله الوالي. هذا موجود. زين اثنين، الشيء الثالث، الكوفة لمن شأن أكبر البيوتات الشيعية كانت بيها. يعني أنت لما ترجع للحواضر الإسلامية آنذاك ما تقدر تلقى رصيد لأهل البيت في بلد من تلك البلدان مثل رصيدهم بالكوفة. المدينة ما لهم بها ذاك الرصيد، مكة ما لهم بها ذاك الرصيد، البصرة ما لهم بها ذاك الرصيد، الحواضر الإسلامية الأخرى حتى اليمن ما لهم بها ذلك الرصيد. يعني بيوتات الشيعة العامرة، بيوتات الشيعة الكبيرة بالكوفة كانت. ومعظمهم ذول اللي اجوا أيضا بالحملة بالجيش من المقاتلين، معظمهم كان ممن سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وعرف منزلة علي ابن أبي طالب ويعرف من هو، جماعة من الشيعة وجماعة من الصحابة كانوا بالكوفة. عابس بن شبيب الشافعي صحابي، حبيب بن مظاهر صحابي، مسلم بن عوسجة صحابي، مجموعة من الصحابة أيضا اللي التحقوا معسكر الحسين، بيوتات آل صوحان العبديين الليثيين، هذول أيضا من خلص أصحاب الإمام المؤمنين سلام الله عليه. صور زيد وأخوه إلى جانب هؤلاء، آل غفلة إلى جانب هذا، بنو دارم وهي من أكبر بطون العرب وأكثرها إخلاص للإمام. على العموم كتب الجغرافيا تذكر القطائع اللي كانت تماما وتعدد هالطبقات اللي كانت معروفة بالإخلاص والولاء لأمير المؤمنين. هسه نجي إلى نقطة، واحد يسأل عاد سؤال يقول زين إذا كان كذلك ليش حركة مسلم فشلة؟ غريب يعني القصة، ترى المسألة الفشل مو معناه الرجل أنه مو كفور، لا الرجل كفور كفور بلا كلام. بس انت تعال خلنا نستعرض التاريخ شوي، نمر بإلمامة بسيطة. ارجوك اي قائد من القوات في حياته ما صادف يوم من الايام يوم فشل؟ ماكو. يعني لما تبحث القوات مو معناه انتصروا بكل حرب مارسوها او بكل حركة تحركوا بها، ابدا لا. على المستوى الاول يعني من ترجع الى صدر الإسلام ومن بعد صدر الإسلام تستعرض كثير من القواد تلقى فشلوا مع صرامتهم وصلابتهم. مو مثلا يقول لك أن مسلم ما اتخذ شوية صلابة زايدة. زين شنو رأيك بالحجاج؟ الحجاج شنو رأيك به؟ هذا منتهى الصلابة. الآن الحجاج إذا انذكر إيش ينذكر؟ ينذكر ويا أن ذئب ينهش بها أسنانه ليل نهار. زين هذا الرجل بها اللون انخلل بواقع دير الجماجم، انتهى، انخلل بواقع دير الجماجم وضم روحه. زين وهرب من غزالة ووقف الشاعر يقول لا أسد علي وفي الحروب نعامة فزعاء تفزع من صفير الصافري. طيب عبيد الله بن زياد مع شتة وصلابته وكان عند جيش 120,000 نسمة، عبيد الله بن زياد في واقعة الزاب عند جيش 120,000 من الشام، الجيش اللي طلع له القتال 20,000 ويا ابراهيم بن مالك الاشتر، ودخل الشاعر من بعد انهزامه وخذلانه ووقعت على الارض وقع قتيل، ودخل احد الشعراء يقرأ على رأسه ان المنايا اذا حاولن طاغية هتكن عنه ستورا بعد ابوابي إن الذي عاش غدارا بذمته ومات هزلا قتيل الله بالزاد ما شق ثوب ولا ناحت كناحية نائحة ولا بكت كجياد عند أسلابي. ورح أبدا انقذل وانهزم وانقتل. إذن هذا كله نجي نعبر عنهم ذول أنه ناس فشلانين. الإمام علي عليه السلام إمام علي في مواقفه وفي واقعة صفين اجت أمور خارج عن الإرادة غيرت مجرى الحرب كله. أرجوك هذا الرجل مو إلى الآن يعني واقف علي بن أبي طالب ما أظن يشك واحد فيها بأنها رمز للبطولة بكل ما لهذه الكلمة من معنى. لكن أيضا وقف التاريخ ينعت علي بن أبي طالب بأنه رجل شجاع ولكن لا رأي له في الحروب. الخدعة الفرية اللي يقول له واحد من الشعراء يقول له حرص الحقد أن يسمي قبيحا ما بمعناك من معان ملاح فإذا لنت قيل أنت ضعيف أو تجازي نعت بالشفاح وإذا ما رققت أو بش وجه قيلت العابة كثير المزاح واستزادوا فقيل لا رأي له في الحروب واستزادوا فقيل لا رأي بالحرب له رغم أنه ابن كفاح وهزيل أن يعوز الرأي قرما عاش بين القنا وبيض الصفاح عركته اللحوف وهو ابن عشر وتفرى أديمه بالسلاح وحنانا أبا الحسين على الحقد فأهل الأحقاد في أتراح أعلي يؤذيه رأي رقيع لابن عاص أو كذبة من سجاح فليجد ما حملته من فتوح وليجد كذبهم من الإلحاح. الواقع أن ما تبقى لك التقائد ما ينبذ في شورة ابن نابليون المعاصرين. نابليون نعت بأن انهزم وأن انكسر في أكثر من معركة وأن فشل. رومل المعبر عنه بثعلب الصحراء من أبرع القوات اجت ظروف خارجة عن إرادته وخلته يخسر الحرب اذا في واقع الامر كثير من يعني كثير من القوات سواء السابقين او المعاصرين تمر عليه ظروف خارج إرادته خليه يخسر الحرب. هذا مو معناه انه هو فاشل وما الى لياقة وما عنده قابلية. مو الغريب انا قد اسمع انه اكو بعض الناس حتى من كتابنا مثلا مفروض او ممن يتولى الخطابة ايضا باسم الشيعة يصعد يملك التمليك هذا لانه هذا الرجل كان ما عنده قابلية وخسر الحرب. كلام فارغ يعني ارجوك شوي ادرس الظرف. الحقيقة الشيء اللي خلى مسلم يخسر الواقعة ان عبيد الله بن زياد يعني هاي الاشياء الطارئة حدثت ان دخل قبل موعد الاعداد الى القتال. صارت النهضة اكو يوم معين للنهضة لكن عاجلهم بأخذ هاني بن عروة. هاني أخذوه من البيت وأخذت هاني هي اللي غيرت وجه التاريخ في الواقع من ناحية فصارت النهضة يعني طلعوا قبل الوقت أغلبهم برا بالبساتين هم وأسلحتهم منتظرين ينتظرون الإشعار. وإلا مو معناه ظلوا يا 30 من اللي بايعوا بس لا اللي بايعوا معظمهم بالخارج معظمهم برا. وصارت النهضة قبل اليوم المحدد وتأخروا عنه. مش معناه أن مسلم ما عنده لياقة أو ما عنده قابلية أو ما أخذ بوجوه الحجم لا لا بس هذا اللي قلت لك عليه هو الذي حدث على العموم. انتهى الأمر إلى أن يصلي بالمسجد وراء 300 وطبيعي يطلع ذولا أشراف الكوفة موزعين ها هنا وها هنا لا تتعجل الشر إن أمير المؤمنين يزيد قد أمر بجنود الشام أن تأتيكم والله لا يأخذن الضاعن بالمقيم ويأخذن الشاهد لا تحرموا ذريتكم العطاء أو تسمع الأصوات من ها هنا وها هنا. طلع مسلم يتلفت وإذا وراء 30 دار في زقاق من الأزقة وإذا ليس معه أحد يدله على الطريق. ورجل تعرف أول مرة يدخل الكوفة والكوفة كبيرة أنا ذات حضرة كبيرة أقبل لا يدري إلى أن يذهب إلى أن انتهى إلى دار المرأة الصالحة طوى وقف على باب الدار
طلعت هذه المرأة وجدت رجلا أجنبيا، قالت يا هذا ما يوقفك على باب الدار؟ قال أمت الله علي بقليل من الماء. دخلت إلى الدار، أقبلت إليه بإناء فيه ماء، شرب الماء، أرجعت الإناء، قالت ألم تشرب الماء؟ قال بلى. قالت ما وقوفك على باب داري؟ أنا لا أحل لك الوقوف ها هنا. رجل أجنبي اذهب إلى أهلك. قال لها ويحك ليس لي بهذا المصر أهل ولا عشيرة. قالت ما الخبر؟ قال وررت وخدعت. قالت أنت مسلم؟ قال بلى. قالت ادخل على الرحب والسعة. أدخلته إلى دار داخل دارها، فرشت له، عرضت عليه الطعام، امتنع من الأكل، قال علي بما نهل منه جرعة، وقام أسبغ وضوءه، استقبل القبلة، صف قدميه، لم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا حتى أوشك عمود الفجر أن يندلج. أقبلت إليه، قالت مولاي ما رأيتك رقدت منذ البارحة. قال لها بلى بلى، هومت عيناي، نعشت ونمت، رأيت عني أمير المؤمنين وهو يقول إنك صائر إلينا عن قريب، وإني لا أظن أن هذا آخر أيامي من الدنيا. ثم أشبغ وضوءه ثانية وقام لصلاة الفجر، ما كاد يفرغ حتى أحس الطوع بوقع حوافر الخيل، شعرت أن ولدها ذهب وأخبر عنه. قالت مولاي جاءك القوم من حيث تحذر؟ قال لا عليك، ناوليني سلاحي. أخذ سيفه ونزل إلى صحن الدار وقد اعصوصبوا عليه، أخذ يزيلهم عن صحن الدار ويقاتل ويرتجز، آلات لا أقتل إلا حرة، وإن رأيت الموت شيئا نكرة، رد شعاع النفس فاستقر، أخاف أن أخدع أو أغرى، حتى أخرجهم من الدار والمرأة واقفة إلى جانبه، إلى أن لادهم خارج باب الدار، اعصوصبوا عليه عدة فرق، فرقة بالحجارة وفرقة بالنبال وفرقة بالسهام، وطعن من ورائه برمح، حتى إذا أحس بالضعف اجتمعوا عليه، نزعوا سيفه من رقبته، عند ذلك دمعت عيناه. قال له عبد الملك يا مسلم إن الذي يطلب مثل ما تطلب لا يبكي إذا نزل به مثل ما نزل بك. قال ويحك أوتظن أن لي لنفسي بكي؟ لا والله، وإن كنت لا أحب لها تلفا طرفة عين أبدا، ولكن أبكي لأهلي المقبلين، أبكي لحسين ولحسين المقدر قضى وشاهد أخبار رماه القوم من قصر الأمارة، عن انشت العقبة وبقدر مضى المولى بعد واحد صلة. هذه المرأة كان حدها ويا إلى أن أخذ إلى القاصر، لحقته ببصرها إلى أن بعد عنها. من بعد ذلك لما رجعت فلول الناس بدأت تسائلهم أين ذهب ضيفي؟ قيل لها ألقوه من أعلى القصر إلى الأرض. يقلل على القصر ودوه من أعلى القصر للقاغ أبواه، وإن كنت ما تدرين ما الموت فانظري. اللهم وفقنا لما تحب وترضى.
فآمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء، إخواني من أوصاني بالدعاء. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.